والفصاحة أيضا تطلق على التراكيب، يقال تركيب فصيح، كلام فصيح، كما كنا نقول كلمة فصيحة يقال أيضا تركيب فصيح. فما هي شروط فصاحة التركيب؟ ما هي شروط فصاحة التركيب؟ أن يسلم التركيب من ضعف التاليف، وأن يسلم من تناثر الكلمات. انتبه، في التركيب تناثر الكلمات، إيه يعني من حيث استماع كذا ضم كلمة إلى أخرى، وفي الكلمة تناثر الحروف. ها، وسلامتها من التعقيد اللفظي أو المعنى. الرابع، سلامتها من التعقيد المعنوي. طيب،
ذكرنا هذا الشرط خلفه أن تكون الكلمة صحيحة.
إيه، هو التركيب يكون فصيحا إذا كانت كلماته فصيحة، وشروط فصاحة الكلمة انتهينا منها، ويضاف إلى ذلك هذه الشروط أو هذه الأمور الأربعة التي ذكرت. طيب، لا، وسلامتها من ضعف التأليف. ما هو ما المراد من سلامتها من ضعف التأليف؟ ما المراد من سلامة في قوله سلامتها من ضعف التأليف؟ ما المراد به؟
خرج الكلام عن قواعد اللغة المضطردة.
يعني إذا خرج الكلام عن قواعد اللغة المضطردة فهذا الكلام يعد غير فصيح. مثال ذلك أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة في مثل هذه الصورة التي ذكرت أنت. وأيضا يشترط أن يسلم الترتيب من تناثر الكلمات، فإذا لم يسلم من ذلك لم يعد فصيحا. من يمثل لذلك؟ من يمثل لذلك؟ طيب، وقبر حرب بمكان قبره وليس قبره قبر حرب قبره، قبر هو على القبر، مع أن قطعا الصفة إذا كانت نكرة شرط فيه أن يستغني الموصوف عنها، وهنا ما الموصوف ما يستغني عنها، كأيت من كلام الله بها. فالقطع هنا فيه ما فيه. هذا الكلام يا أخوان كما هو عندنا في الحاشية قال ولا يعرف قائله ولعله مصنوع، لعله مصنوع هكذا أجل أن ينشد ثلاث مرات للتعديل. طيب، وكذلك أيضا مثال آخر، مثال آخر من يذكر ما ذكرنا؟ ولكن ذاك لم يكن، ولو كنت كنت فكنت الحب كنت كما كنا وكنتم، ولكن ذاك لم يكن. طيب، ومثلها أيضا يا إخوان هي شرط عرش الشرع مثلك يشرع، وأيضا لحم الحمام حلال ولحم الحمار حلال. طيب، وأيضا وجر من كان له زائرا وعاف عافي العرف عرفانه، وأيضا يا إخوان مثل ذلك قول المتنبي وقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل هم كلهن قلاقل، من مثل هذه التراكيب التي يحصل فيها ماذا عند اجتماع كلماتها ثقل. وقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل هم كلهن قلاقل. وسلامتها من التعقيد اللفظي، سلامتها من التعقيد اللفظي. ما هو سبب التعقيد اللفظي؟ ما هو سبب التعقيد اللفظي؟ المراجعة يا إخوان طيبة، مراجعة طيبة. الذي ما يتبح له درس الدرس يحضر اليوم الثاني مراجعة فتتبح أكثر، وليس معنى هذا يعني عدم المراجعة. ها؟ ما حضرت أما أخذناها؟ أخذناها
عندي.
طيب،
هو بسبب تأخير كلمة،
يعني بسبب تقديمنا تأخير
الكلمة هنا غير موطنها في غير موطنها أصلي،
يعني أن تكون الكلمة في غير موطنها الأصلي سيحصل تعقيد في اللفظ. تكون الكلمات مفهومة وواضحة، ولكن بسبب تقديمنا تأخير يحصل هذا التعقيد اللفظي، يحصل هذا التعقيد اللفظي.
أو فصل ما يجب فيه الوصل،
أو فصل ما يجب فيه الوصل. طيب، والتعقيد يعني مثال هذا التعقيد اللفظي، ها، أنا يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد. طيب، هذا يا إخوان يعني يقول كيف يكون آدم أبا من البرية؟ يعني معناه مفهومه أنك أنت يا أيها الممدوح الذي وجه إليه هذا المدح، بل هذا الدم يقول ما هو مدح، الذي وجه إليه هذا الإطراء الزائد، يعني أحق أن تكون أبا من البرية.
ولا يحق الفرج والإكلام
وله له يعني ماذا، هذا البيت له أخوات من كلام المتنبي ومن في عصره يبالغون حتى وسيمر بنا منها من مثل هذا ألفاظ كثيرة ننبه على ما يسر الله تنبيه عليه. طيب يا أخوان، فإذا هذه هي أربعة شروط، وهو أن يجب أن يسلم التركيب من التعقيد المعنوي، بمعنى يجب أن يسلم من التعقيد المعنوي، وهو أن يعمد المتكلم إلى التعبير عن معنى فيستعمل فيه كلمات في غير معانيها الحقيقية فيسيء اختيار الكلمات للمعنى الذي يريده. مثل المؤلف لذلك بماذا عند من؟ هذا سهل، كسى وجهها سعف منتشر. طيب، ما هو الشاهد؟ شبه الفرس بالجرادة، هذا ما فيه من الضعف يمكن أن يحمل، يعني يحتمل. والثاني كسى وجهها سعف منتشر، إذا كثر شعر ناصية الفرس لم تعد كريمة، وهذا ليس بصفة مدح لتلك الفرس. وأيضا مثل بمثال نثر، مثل بمثال نثر عند من؟ خنازة. أن اللسان يستخدم بمعنى اللغة، وهذا استخدام صحيح صحيح، فإذا استخدم مكانه، إذا استخدمته بمعنى ماذا؟ استخدمته بمعنى الجاسوس كان استخداما غير صحيح. طيب يا أخوان، جذبت نداه غدوة السبت جذبة فخر صريعا بين أيدي القصائد، هذا كلام صحيح يعني صحيحا أو غير صحيح؟ هذا كلام صحيح، لماذا؟ يعني هذا صور شرم الممدوح كأنه فر صريعا، وهذا يعني مفاجأة للممدوح، هذا مفاجأ ممدوحه بماذا؟ بهذا الكلام، ما هو الكلام هذا ليس بفصيح. وسأل هذا البيت لأبي تمام، وأبو العميثل سأل أبا تمام فقال له لما تقول ما لا يفهم، فقال يأتي بعبارات ما تفهم، فقال له أبو تمام أجابه قال أنت لما لا تفهم ما يقال، قال له لما لا تفهم ما يقال. طيب، إذن والفصاحة تكون في الكلمة ولها ثلاثة شروط، وتكون في التركيب ولها أربعة شروط، وتكون الفصاحة للمتكلم. فما هي فصاحة المتكلم؟ ما هي فصاحة المتكلم عند من؟ على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان، ملكة تكون يقتدر بها المتكلم عن التعبير عن مقصوده الذي يريده في أي غرض كان بكلام فصيح. اليوم في البلاغة وبين البلاغة والفصاحة، والفصاحة عموم وخصوص، قال المصنف رحمه الله تعالى قال أما البلاغة فهي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثر خلاب مع ملاءمة كل موطن، مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون. البلاغة فصاحة وزيادة، البلاغة فصاحة وزيادة، فالبلاغة يشترط في الكلام حتى يكون بليغا أن يكون فصيحا، ويضاف إلى ذلك أن يناسب المقام، يضاف إلى ذلك أن يناسب المقام. والبلاغة يوصف بها المتكلم فيقال متكلم بليغ، ويوصف بها الكلام فيقال كلام بليغ وقول بليغ وكلمة بليغة بمعنى عن الجمل، ولا توصف بها الكلمة المفردة. الكلمة المفردة ما يقال هذه اللفظة بليغة، ما يقال لفظة بليغة، وإنما يقال لفظة فصيحة إذا توفرت فيها الشروط التي تقدمت في الدرس الماضي. فإذا بين البلاغة وبين الفصاحة عموم وخصوص. فالبلاغة فصاحة وزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ هي مطابقة ماذا؟ مقتضى الحال، مطابقة مقتضى الحال، أو عبر به المصنف من قوله ملائمة كل كلام بالموطن الذي يقال فيه. أنا في الدرس الماضي فهو كلام فصيح، ولكنك إذا وضعت هذا الكلام في موضع كان بليغا، وإذا وضعت هذا الكلام نفسه في موضع آخر كان غير بليغا. أمثل لكم مثلا ذهب إلى قوم أصابهم ماذا؟ أصابهم موت، قوم في غم وحزن، فالأنسب في هذا المقام أن تذكرهم وأن تؤديهم بمثل لماذا؟ بما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جئت إلى قوم هذه حالتهم فجئت وماذا؟ وطرحت عليهم الضحكات والنكت وما أشبه ذلك، كان هذا غير مستشار، كان هذا غير مستشار. وكما يقولون لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. وكذلك أيضا إذا جئت إلى قوم حصل عندهم ماذا بارك الله فيكم فرح وسرور وما أشبه ذلك، ثم جئت وطرحت لهم كلاما لا يناسب ذلك الحال التي هم عليها، فلا يسمى هذا كلاما بليغا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد أصحابه بالموعظة، وكان إذا وعظهم وعظهم بمواعظ بليغة تناسب الحال التي في المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثر خلاب مع ملامة كل موطن كل كلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون. مثال ذلك شخص ذكي، شخص ذكي، هذا ذكاء هذا الشخص تلقي له كلاما مختصرا أو تقنب له القول
مختصرا،
تلقي له كلاما مختصرا يفهمه، هذا موضعا ناسب المقام المقال. وإذا جئت إليه وقلت وأطنبت له القول وأنت تريد منه شيئا واضحا سهلا يمكن أن تعبر عنه بعبارة مختصرة، فأطلبت له وكلمته في نحو 10 دقائق وتعيد وتكرر وتعيد وتكرر، كان هذا الكلام غير بليغ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ذلك الرجل يخطب فقال ومن يعصيه ما فقد غوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم جئت الخطيب أنت، قلوا من يعصي الله ورسوله. لأن المقام مقام الخطبة مقام ماذا يا إخوان؟ مقام شرف وتوسع، فالأنسب أن يطابق ماذا بارك الله فيكم أن يكون للمقام المقال المناسب. قال رحمه الله تعالى فليست البلاغة قبل كل شيء إلا فنا من الفنون يعتمد على صفائد الاستعداد الفطري ودقة إدراك الجمال وتبين الفروق الخفية بين صنوف الأساليب، وللمرانة انتبه لهذه العبارة وللمرانة يد لا تجحد في تكوين الذوق الفني. معناه المرانة مقصود بها ماذا يا إخوان؟ التعود والممارسة، التعود والممارسة. ذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه لدروس البلاغة أنه قال حتى ولو ذهبت إلى الصحراء والفلاح ووقفت أمام الأشجار وماذا قمت فيهم بين هذه الأشجار وتخاطب وتقول، قال فإن شئت قلت أيها الأشجار وإن شئت قلت أيها الناس حتى تتمرن ويكون عندك مرانة، أو كما قال عليه رحمة الله. فللمرانة يد لا تجحد في تكوين الذوق الفني وتنشيط المواهب الفاترة. قال ولا بد للطالب إلى جانب ذلك من قراءة طرائف الأدب والتملؤ من نميره الفياض ونقد الآثار الأدبية والموازنة بينها. إذا قرأت كلام أهل الأدب ماذا انتعشت عندك روح ماذا بارك الله فيكم التعبير بالكلمات الرنانة والقوية، وما يعني كما كلما زاد الاطلاع على عبارات أهل الأدب كلما قوي عندك هذا الفن. قال ونقد الآثار الأدبية والموازنة بينها، معناه تجعل من نفسك حاكما، هذا كلام جميل وهذا تعبير جيد وهذا كلام غير مقبول وهذا مردود وهكذا، فتجعل نفسك حاكما وناقدا على الآثار الأدبية. قال وأن يكون له من الثقة بنفسه ما يدفعه إلى الحكم بحكم ما يراه حسنا وبقبح ما يعده قبيحا، هذا تفسير لما مضى. قال وليس هناك من فرق بين البليغ والرسام إلا أن هذا يعني ما هو يتناول المسموع، ما الذي يتناول المسموع؟
البليغ.
إلا أن هذا يتناول المسموع من الكلام، وذلك ذلك يعني الرسام يشاكل بين المرئي من الألوان والأشكال، يعني إذا رأيت رساما تجد يرسم مثلا زهرة حمراء وإلى جانبها زهرة صفراء وإلى جانبها مزهرية وما أشبه ذلك، فأنت كذلك أيضا تنتقل العبارات وتؤلف بينها بتأليف يكسبه جمالا وقوة وتضعه في المكان المناسب كما سيأتي من شرحه. قال وذلك يشاكل بين المرئي من الألوان والأشكال، أما في غير ذلك فهنا سواء، فالرسام إذا هم برسم الصورة فكر في الألوان الملائمة لها ثم في تأليف هذه الألوان، ويجب عليه أن يتحاسن تصوير ماذا يخوان هذه الأرواح. قال بحيث تختلف الأبصار وتثير الوجدان. والبليغ إذا أراد أن ينشئ قصيدة أو مقالة أو خطبة فكر في أجزائها ثم دعا إليها من الألفاظ والأساليب أخفها على السمع وأثرها اتصالا بموضوعه ثم أقواها أثرا في نفوس سامعيه وأروعها جمالا. أنت أيها الخطيب إذا أردت أن تخطب مثلا في موضوع من المواضع أو المواضيع التي تمس الحاجة إليها، فمثلا أردت أن تخطب في باب التوبة، الأنسب لك أن تأتي بالآيات والأحاديث الواضحة الدلالة على التوبة أو تأتي بآيات وأحاديث يستنبط منها التوبة استنباطا وما أشبه ذلك. الأول تأتي بالأشياء الواضحة الدالة على ذلك المقصود حتى تكون أوقع في النفس وإذا أردت أن تسمي بما ذكر فهذا شيء آخر. قال فعناصر البلاغة هنا تضع خطا، تنتبه لهذا لأنه سيسأل عنه، هذا ترخيص. فعناصر البلاغة إذن لفظ ومعنى وتأليف للألفاظ، هذه ثلاثة، والرابع سيأتي. وتأليف للألفاظ يمنحها قوة وتأثيرا وحسنا، ثم دقة في اختيار الكلمات والأساليب على حسب مواطن الكلام. عناصر البلاغة أربعة، لفظ، واللفظ وحده لا يكفي، وإنما لفظ يعني تجيله في ذهنك ومعنى الذي تريد أن تتكلم عنه أو تكتب عنه أو تنشئ شعرا فيه. وتأليف للألفاظ. والرابع دقة في اختيار الكلمات والأساليب على حسب مواطن الكلام ومواقعه وموضوعاته وحال السامعين والنزعة النفسية التي تتملكهم وتسيطر على نفوسهم. فرب كلمة طيب يا أخوان، فإذا حاصل هذا أنه يشترط في البلاغة بجانب الفصاحة أن تكون ماذا؟ أن تكون ملائمة للموطن الذي يقال فيه. قال فرب كلمة حسنت في موطن ثم كانت نابية مستكرهة في غيره، وقديما كره الأدباء كلمة أيضا وعدوها من ألفاظ العلماء فلم تجر بها أقلامهم في شعر أو نثر، ثم ظهر بينهم من قال رب ورقاء هتوك في الضحى، ورقاء حمامة ذات لون كما في الحاشية، قال رب ورقاء هتوك في الضحى ذات شجو، والشجو الهم والحزن كما في الحاشية، صدحت أي رفعت صوتها بالغناء، صدحت في سنني، يعني يقول ربما وجد هذا الرجل ورقاء حمامة فوق غصن من الأغصان تغني بماذا؟ بالشجو والحزن. ذكرت إنسا، الإنس الأليف، ذكرت إنسا ودهرا سالفا فبكت حزنا فهادت حزني، فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني، ولقد أشكو فما أفهمه، ولقد تشكو فما أفهمها، ولقد أشكو فما تفهمني، غير أني بالجواء، الجواء الفرقة وشدة الوجد، غير أني بالجواء أعرفها وهي أيضا بالجواء تعرفني، ما هو الشاهد؟ أيضا وضع كلمة أيضا في موضع مناسب. قال فوضع أيضا في مكان لا يتطلب سواها ولا يتقبل غيرها، وكان لها من الروعة والحسن في نفس الأديب ما يعجز عنها البيان، ورب كلام كان في نفسه حسنا خلابا حتى إذا جاء في غير مكانه وسقط في غير مسقطه خرج عن حد البلاغة، وكان غرضا لسهام الناقدين، وكان غرضا لسهام الناقدين. فيا ماذا ينبغي أن تختار الكلمات المناسبة والمواطن المناسبة. قال ومن أمثلة ذلك قول المتنبي لكافور الإحسيدي، قال كافور الإحسيدي هو الأمير المسرور صاحب المتنبي، وكان عبدا تراه الإحسيد ملك مصر، ملك مصر سنة 12 و300 من هجرة، فنسب إليه وأعتقه إلى آخر ما ذكر. ماذا بارك الله فيكم؟ المتنبي كان يمدح سيف الدولة، فمدحه سنوات، ثم حصل بينه وبين سيف الدولة بسبب الوشايات نفرة، فخرج إلى مصر طالبا لي لماذا بارك الله فيكم؟ للعمل. ما هو عمله؟ ها؟ المدح. التكسب بماذا؟ التكسب بالشعر. التكسب بماذا؟ بالشعر. فما حصل فرصة عمل في الشام، فذهب يبحث عن فرصة عمل في مصر. طيب يجري وراء الدراهم، وكان يكره كافورا، ولكنه لما كان ملكا والملوك تمدح يعني تمدحها الشعراء فيغبطون عليها، وكان المتنبي أخوان وكان نحيفا وكان كثير الأمراض، ولذلك ربما ذكر أمراضه في شعره كما سيأتي. طيب قال ومن أمثلة ذلك قول المتنبي لكافور الحسيدي في أول قصيدة مدحه بها، أول قصيدة: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. يعني يخاطب نفسه يقول كفاني داء أن أرى الموت شافيا لمرضي. هذا الداء داء يعني خفيف أو داء شديد، إذا كان يقول ما أرى شفاء هذا المرض إلا الموت فهذا داء في قمة المرض. قال وحسب المنايا أن يكون أمانيا، المنايا يعني الموت، يتمنى الموت، يقول أمنيتي أن أموت كما قال في الحاشية عندنا. قال يخاطب أبو الطيب نفسه ويقول كفاك داء، ويقول كفاك داء رؤيتك الموت شافيا لك، وكفى المنية أن تكون شيئا تتمناه. قال وقوله في مدحه، فماذا يقول؟ هذا المكان ما ليس هذا موقعا له، ليس هذا موقعا لهذا الكلام، أريد أن يمدح ملكا إذا به يقول أنا مريض أنا كذا أنا. قال وما طر بي، وربما كان ماذا إخوان، ربما كان الغرض من ذلك زيادة استرحام، أن يسترحم ذلك أن الملك حتى يزيد عليه، فيقول على المدح وعلى المرض، على المدح وعلى المرض بالصراحة. قال وقوله في مدحه أيضا وما طر بي لما رأيتك بدعة، لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب. قال الواحدي هذا البيت يشبه الاستهزاء به، يشبه الاستهزاء به يعني لمن؟ لمن؟ بهذا الكافور، وبه هذه من الأصل الذي نقل عنه المصنف عندكم مفيدة عندنا مفيدة. هذا البيت يشبه الاستهزاء به، لأنه يقول يعني كما أنا سأقرأ لكم على ما وجدته في تلك النسخة، قال يعني في كتاب الواحدي في شرحه لديوان المتنبي، هذا البيت يشبه الاستهزاء به، لأنه يقول طربت على رؤيتك كما يطلب الإنسان على رؤية القرد وما يستملحه ويضحك منه. قال ابن جني لما قرأت على أبي الطيب هذا البيت قلت له عندنا ما زدت على أن جعلت الرجل قردا فضحك، والعبارة الأخرى اللي هناك عبارة أنا غير هذا، لكن الشاهد ماذا يا إخوان؟ قال وما طر بي لما رأيتك بدعة لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب. يعني يقول يعني هذا الموضع ليس موضعا لهذا البيت، ليس موضعا لهذا البيت، لأنه يقول يعني كأنه لما رأيتك كأن نكتة حصلت، وإذا حصل الإنسان نكتة ضحك وطرب، ويقول لما رأيته كأني رأيته شيئا مضحكا، وكأني رأيته قردا يلعب، وكأني رأيته ما أشبه ذلك، وهو في سياق مدح، في سياق مدح، فهذه الكلمة ليس هذا موضعها، ولكن ماذا اعتبر المصنف للمتنبي بما سيأتي. قال ونرى المؤلف ونرى أن المتنبي كان يغلي صدره حقدا على كافور وعلى الأيام التي أجأته إلى مدحه، فكانت تجر من لسانه كلمات لا يستطيع اثباتها، كما يقال يا أخوان كما قيل ما أخفى أحد سريرة إلا ظهرت على صفحات وجهه وفلتات لسانه. قال ونرى أن المتنبي كان يغني صدره حقدا على كافور وعلى الأيام التي أجأته إلى مدحه، فكانت تجر من لسانه كلمات لا يستطيع اثباتها، وقديما زل الشعراء لمعنى أو كلمة نثرت سامعيهم فأخرجت كلامهم عن حد البلاغة، فقد حكوا أن أبا النجم دخل على هشام بن عبد الملك وأنشده، يريد ماذا يا إخوان؟ مدح، يريد مدحا وراءه دراهم، فقال صفراء قد كادت ولما تفعلي، وقف الشمس يا إخوان، صفراء قد كادت ولما تفعلي كأنها في الأفق عين الأسول، وكان هشام أسول فأمر بحبسه، فأمر بحبسه. قال ومدح جرير عبد الملك ابن مروان بقصيدة مطلعها أتفحو أن فؤادك غير صاحن، فاستنكر عبد الملك هذا الابتداء وقال له بل فؤادك أنت، ونعى علماء الأدب على البحتري أن يبدأ قصيدة ينشدها أمام مدحه بقوله لك الويل من ليل تقاصر آخره، قالوا هذا ما هو موطنه، لأنه يريد أن يمدح فيقول لصاحبه الذي يمدحه ولممدحه لك الويل. قال وعادوا على المتنبي قوله في رساء أم سيف الدولة صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالجمال، الشاهد ذكر الجمال هو في موضع رساء وذكر الجمال. قال ابن وكيع إن وصفه أم الملك لجمال الوجه غير مختار، غير مختار في هذا الموضع لأنه موضع رساء. قال وفي الحق أن المتنبي ابن الملك كان جريا في مخاطبة الملوك، ولعل لعظم نفسه وعبقريته شأنا في هذا الشذوذ. خلاصة قال إذن لا بد للبليغ أولا من التفكير في المعاني التي تجيش أو تجيش في نفسه، وهذه يجب أن تكون صادقة ذات قيمة ذات قيمة وقوة يظهر فيها أثر الابتكار وسلامة الذوق وسلامة النظر ودقة الذوق في تنسيق المعاني وحسن ترتيبها، فإذا تم له ذلك عمد إلى الألفاظ الواضحة المؤثرة الملائمة، فألف بينها تأليفا يكسبها أو يكسبها جمالا وقوة. فالبلاغة ليست في اللفظ وحده وليست في المعنى وحده، ولكنها أثر لازم لسلامة تأليف هذين وحسن انسجامهما. فما هي الخلاصة؟ الخلاصة يا إخوان أننا أخذنا عن الفصاحة في المفرد وفي الكلام وفي النقطة وفي الكلام وفي المتكلم، واليوم أخذنا البلاغة. فالبلاغة إضافة إلى الفصاحة يشترط ماذا بارك الله فيكم؟ يشترط فيها أن تلائم الموطن الذي يقال فيه ذلك الكلام الفصيح، مطابقة فصيح الكلام للاعتبار المناسب للمقام. طيب
كان مخالفة تفسر في وشروط فصاحة وشروط فصاحة كلام شيء مثل من التعقيد اللفظي مثل من التعقيد المعنوي من تنافر الكلمات أقياس نظاف التاليب في التراكيب قياس نحوي، أما إذا خالف القياس النحوي المجمع عليه فهو كلام فاسد لا يعتد به، وإذا خالف المشهور فهذا نظاف التاليب.
هذه
الشروط نقولها بعد أن تتنمى الكلمة، إذا جئت بكلمات غير فصيحة وتوفرت فيها شروط فصاحة الكلام فالخلل من الكلمة. طيب طيب يا اخوان، وايضا اخذنا ماذا؟ احب ان انبه الى شيء، وهو قد يقول قائل هذا الكلام الذي تقدم معنا، هل يفهم منه ان الكلمات التي لا نفهم معناها نحن في هذا الوقت تعد غير فصيحة، وان الكلام الذي لا نفهم معناه يعد غير فصيح؟ انا نعرفهم يا اخوان، مثلا قول الله سبحانه وتعالى تلك اذا فتنة ضيزى، ضيزى اكثر كثير من الناس ما يعرف ما معنى ضيزى، فهل نقول كلمة ضيزى هذه كلمة غريبة؟